الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تعليق العلامة فيصل المبارك على رحمه الله على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، والمسمى بمختصر الكلام على بلوغ المرام. نعم، وصلنا الحديث رقم كم؟ السادس. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: أنه في هذا الحديث محمول على التنزيه للأحاديث الصحيحة في جواز ذلك،
يعني ورد الأحاديث، ظاهر الحديث أن الرجل لا يغتسل بفضل المرأة ولا المرأة تغتسل بفضل الرجل، يعني ما بقي من ماء الغسل. الظاهر هو هذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. قال أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح، لأن المبهم في هذا صحابي، عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، مع كون الرجل مبهما إلا أن إبهام الصحابي لا يضر، إنما إبهام غيره يضر، لأنه قد يكون ثقة وقد لا يكون. أما إبهام الصحابي فهذا لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول. لهذا قال ابن حجر رحمه الله تعالى وإسناده صحيح. علق الشيخ فيصل فقال: أنه في هذا الحديث محمول على التنزيه للأحاديث الصحيحة في جواز ذلك، يعني أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من فضل المرأة، وأن المرأة اغتسلت من فضل الرجل، إنما فلهذا حمل هذا الحديث هنا على التنزيه بدليل الحديث الذي يأتي بعده. هذا الحديث الذي يأتي بعده.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها، فقالت له: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة.
من هنا ماذا؟ من هنا قال بأن كره التنزيه وليست كراهة تحريم، أو النهي للتنزيه وليس للتحريم. فهذا هذه الأحاديث فيها أن الرجل يغتسل بفضل المرأة أو المرأة تغتسل بفضل الرجل، فالنبي كان يغتسل بفضل ميمونة، هذا الحديث عند مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي في جفنة فجاء ليغتسل منها، فقالت: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجن. يعني حتى ولو كانت المرأة جنبا، إذا كيف لو لم تكن جنبا؟ ودل هذا على أن أيضا الجنابة وصف معنوي لا يؤثر في الماء، ولهذا لو كان الرجل جنبا ثم وضع يده في الماء فإنه لا ينجس بذلك، لأن الجنابة وصف معنوي، يعني وصف يقوم بالإنسان يمنعه ويجنبه عبادة معينة، هذا معنى الجنابة أو الحدث، بخلاف النجاسة. فالنجاسة حسية، تقع النجاسة في ماء إن غيرته فهو نجس، إنما الحدث معنوي. ولهذا العلماء في تعريف الطهارة يقولون: رفع الحدث ها وزوال النجس. في الحدث عبروا بالرفع، وفي النجس عبروا بماذا؟ بالزوال. ذكر الشيخ البسام من ضمن ما يؤخذ من الحديث، قال: حكى الوزير، يعني ابن هبير، والنووي وغيرهما الإجماع على جواز وضوء الرجل بفضل طهور المرأة وإن خلت به إلا في إحدى الروايتين عن أحمد وهي الرواية المشهورة عند أصحابنا، فإنهم يرون أن المرأة إذا خلت بالماء القليل لطهارة كاملة عن حدث فإنه لا يطهر الرجل. والرواية الأخرى قال عنها في الإنصاف وعن الإمام أحمد يرفع حدث أو يرفع حدث الرجل، يرفع حدث الرجل في أصح وجهين، واختار ابن عقيل وابو الخطاب والمجد يعني ابن تيمية البركات جد شيخ الإسلام قال في شرح كبير هو أقيس ومذهب الأئمة الثلاثة. أما وضوء المرأة بفضل الرجل، أما وضوء المرأة بفضل الرجل فجائز بلا نزاع. يبقى عندنا هنا الإجماع على أن وضوء المرأة بفضل الرجل هذا جائز. طيب وضوء بقى الرجل بفضل المرأة هذا منقول في الإجماع إلا في إحدى الروايتين عن أحمد، وقد ورد في الرواية الأخرى ما يوافق الذي عليه العلماء، وهذا الذي يظهر أنه لا يعتبر بخلاف في هذا، والقول بأنه لا يطهر قول شاذ. إذا للأحاديث هذه حديث ميمونة كما عند مسلم أن النبي كان يغتسل بفضل ميمونة يدل على جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الإيه؟ الرجل، لأن النبي قال إن الماء لا يجنب، صححه الترمذي وابن خزيمة. يبقى الحديث الأول النهي محمول على نهي التنزيه، أو يكون النهي في أول الأمر ثم نسخ بعد ذلك بالجواز. فخلاصة المبحث أنه لا مانع من وضوء الرجل من فضل المرأة ووضوء المرأة من فضل الرجل، لأن كما قلنا الماء لا يجنب، يعني إن وضع جنب يدا فيها فإنه لا يؤثر فيها حتى ولو كان كافرا. لو أن الكافر وضع يده في الإناء فإنه لا ينجس، لأن نجاسة الكافر نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، وليست نجاسة حسية. نعم نعم صح.
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان في الجنابه يغسل ذكره ثم يغسل يديه ثم ياخذ
حكم على راسه. طب تمام جميل، يعني هو جنب ما كانش يصرف على الحدث، يعني ما كانش يصرف على الحدث. دي مساله اخرى، وضع اليد في الاناء في اول ما تغتسل السنه انك انت تغسل يديك اولا، تمام؟ لكن احنا نتكلم الان هو جنب حتى لو غسل يديه حتى لو توضا ما زال جنبا ولا لا؟ ومع ذلك يغترف من الماء، الوضوء يغترف من الماء والغسل يغترف من الماء، اذا هذا لا يؤثر فيه. نعم نعم.
قال
دي مسألة أخرى، دي مسألة أخرى، وهو القائم من النوم ليس غير القائم، لكن هذا في القائم من النوم. نعم.
الشيخ فيصل رحمه الله تعالى فيه دليل على جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة ويقاس عليه العكس، وهو قول أكثر أهل العلم وروي عن الإمام أحمد.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم، وفي لفظ له فليرقه، وللترمذي أخراهن أو أولاهن. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى فيه دليل على نجاسة الكلب ووجود غسل الإناء الذي ولغ فيه 7 إحداهن بالتراب، والأولى أن تكون الأولى.
نعم، ففيه دليل على نجاسة الكلب، لأن النبي قال طهور، والطهور بالفتح طهور إناء أحدكم، الطهور طهور الإناء يعني تطهيره، إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم، في لفظ فليرقه الترمذي أخراهن أو أولاهن. طيب في دليل على نجاسة الكلب، لهذا أمر بالغسل بل والتسبيع فيه، ووجوب غسل الإناء الذي ولغ فيه 7 إحداهن بالتراب والأولى أن تكون الأولى، ففيه نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء. طيب هل يتعين التراب في ذلك أو يقوم غير التراب مقام التراب؟ الجواب هذه علة تعبدية، ومن أهل العلم من قال ظهر معناها الآن، وهو أن الكلب فيه جرثومة هذه لا يزيلها إلا هذا التراب. ولهذا قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى، قال ظهر في البحوث أو تعين التراب، الشيخ البسام يقول تعين التراب فلا يجوز غيره من المزيلات والمطهرات لأمور. واحد يحصل بالتراب من الإنقاء ما يحصل بغيره من المزيلات والمطهرات. طبعا هذا قد يقول قائل يحصل بغير التراب ما يزيل أكثر من التراب، هذه ليست هي العمدة. اثنان، ظهر في البحوث العلمية أنه يحصل من التراب خاصة إن قول الذي نجس لا يحصل من غيره، وهذه إحدى المعجزات العلمية التي اشترى المحمدية التي لم ينطق صحوه عن هوى إنه إلا وحي يوحى. يقال المخاطبون ما كانوا يعرفون الأبحاث العلمية هذه، يبقى أيضا هذه غير مؤثرة، وإن ظهرت لنا من باب إعجاز، لكن الذين خوطبوا بهذا ما كان عندهم ظهور هذا. طيب الثالث، أن التراب هو مورد النص في الحديث، فالواجب التقيد بالنص، ولو قام غير مقامه لجاء نص يشمله وما كان ربك نسيا. من هنا نبدأ الكلام صحيح، يتبع القواعد بقى العلمية أن النص عين، فلو كان تعيين التراب هدرا أو لا فائدة فيه أو غير ذلك لما نص عليه، مع وجود غيره من المنظفات لو كانت العلة هي مجرد النظافة، مثل ما نقول في زكاة الفطر مثلا المال كان موجودا، فعلما عدل إلى الطعام؟ لماذا عدل الطعام؟ إلا لأن هذه العبادة شرعت من جنس معين فلا يجوز أن نتعدى هذا الجنس، كما أن هنا أيضا أن هذه العبادة شرعت من جنس معين وهو التراب، فلا ينبغي أن نهدر ذلك. طيب ثم قال ثبت طبيا واكتشف باللات المكبرة والمجاهر الحديث أن في لعاب الكلب ميكروبات وأمراضا فتاكة لا يزيلها الماء وحده ما لم يستعمل مع تراب خاصة، فسبحان العليم الخبير. طيب لكن نستطيع أن احنا نلخص الجواب في ذلك بأن النص ورد بذلك، وتعبدنا الشارع بهذا، فسواء علمنا الحكمة أو لم نعلم فإننا نفعل ذلك. ولهذا الصحابة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بل وفي القرون الثلاثة المفضلة ما كانوا قد عرف مثل هذا الأمر، مثل الذباب. ها إذا وقع فينا أحدكم إيه السنة؟ إن احنا نغمس، يعني من أراد أن يشرب يغمس، فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر دواء. ما كانوا يكتشفون هذا وهم يعلمون هذا، الآن العلم الحديث بين لنا أنه في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى دواء هذا الداء. نعم. يقول الشيخ البسام اختلف العلماء في وجوب استعمال التراب. طب هنستعمل التراب وجوبا ولا استحبابا؟ فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الواجب الغسلات السبع، وأما استعمال التراب معهن فليس بواجب، وذلك للاضطراب الرواية في الغسلة التي فيها التراب، ففي بعض الروايات أنها الأولى وفي بعضها أنها الأخيرة، في بعضها لم يعين مكانها فقال إحداهن، ومن أجل هذا الاضطراب سقط الاستدلال على وجوب التراب والأصل عدمه. وذهب الشافعي وأحمد وأتباعهما وأكثر الظاهرية وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن جرير وغيرهم إلى اشتراط التراب، فإن غسلت نجاسة الكلب بدونه فلا يطهر، وذلك للنصوص الصحيحة في ذلك. وأما دعوى الاضطراب في الرواية فمردودة، فإنه إنما يحكم بسقوط الرواية من أجل الاضطراب إذا تساوت الوجوه، أما إذا ترجح بعض الوجوه على بعض كما في هذا الحديث فإن الحكم يكون الرواية الراجحة كما هو مقرر في علم الأصول، وهنا الراجح رواية مسلم أنها أولهن. طيب مسألة، هل يقاس الخنزير على الكلب؟ فإن بعض أهل العلم يرى أن الخنزير يقاس على الكلب، فإذا كان الكلب نجسا وكان هذا صفة غسله فإن الخنزير من باب أولى. نقول الشارع أدرى وأعلم، ألم يكن الخنزير موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب بلى. نقول طيب هل ورد التسبيع في الخنزير؟ الجواب لا. إذا نقول نقتصر على الوقت حتى ولو كان الخنزير أشد نجاسة من الكلب، فالذي أخبر في الكلب بالسبع ما نسي أن يخبر في الخنزير بالسبع لو كان السبع تلزم. قال الشيخ البسام قال في شرح المهذب لا يجب التسبيع من نجاسة الخنزير، وهو الراجح من حيث الدليل وهو المختار، لأن الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع. طيب مسألة، هل التسبيع في الكلب إذا ولغ الإناء يقاس عليه ما لو لعق الثوب؟ فنغسل الثوب سبعا أو المحل سبعا قياسا على الإناء؟ الجواب لم يرد هذا أيضا، ولم ينس الشرع ذلك لو كان هذا يلزم. فنقول لو أنه لحس الثوب ولعق وكذا لما غسل سبعا، بل يكون كسائر النجاسة، لأن المطلوب في النجاسة زوال العين، فيكون حكم ماذا؟ حكم البول. طيب بالنسبة لنجاسة الكلب، يقول الشيخ اختلف العلماء هل نجاسة الكلب خاصة بفمه ولعابه أو عامة في جميع بدنه وأعضائه؟ لما نقول بنجاسة الكلب، هل هذا خاص بالفم واللعاب ولا جميع البدن؟ يعني لو حفك بشعره أو بدنه أو غير ذلك. فقال ذهب الجمهور إلى أن نجاسته عامة لجميع بدنه، وأن الغسل بهذه الصفة عام أيضا، وذلك منهم إلحاق لسائر بدنه بفمه، حتى الغسل بهذه الصفة عام أيضا. وذهب الإمام مالك وداود إلى قصر الحكم عن لسانه وفمه، وذلك أنهم يرون أن الأمر بالغسل تعبدي لا للنجاسة، والتعبدي يقصر عن النص فلا يتعدى لعدم معرفة العلة، والقول الأول هو الراجح لأمور أنه يوجد في بدنه أجزاء هي أنجس وأقضى من فمه ولسانه، الثاني أن الأصل الأحكام التعليل فيحمى على الأغلب، الثالث أنه ظهر لأن نجاسة الكلب نجاسة ميكروبية فلا تصح فلا تصبح مما لا تعقل علته، ولما أصبحت الحكمة ظاهرة. قال الشافعي جميع أعضاء الكلب يده أو ذنبه أو رجله أو أي عضو إذا وقع في الإناء غسل سبع مرات بعد إهراق ما فيه. جيد الكلام هذا في الإيضاح من أساسه في كلام الجمهور اللي هو إلحاق البدن بالفم، هذا إذا وقع في الإناء، هذا إذا وقع فين؟ في الإناء. أما البدن فيما بدن الكلب فيما تعلق إذا مس ثوبك أو شيء، هذا لا شك أنه ليس بنجس، شعر الكلب ليس بنجس وبدن الكلب ليس بنجس إذا مس بدنك، هو نفسه لحمه وكذا نجس، لكن بنتكلم عن حكم مس البدن، وإنما يقتصر هذا على اللعاب، فاللعاب يغسل ولا يسبع لأنه ليس إناء. أما في الإناء إذا يقول الشافعي إذا وقع في الإناء غسل سبع مرات بعد إهراق ما فيه، ونقل هذا عن الجمهور، ومالك وداود قال لا الحكم بيقصر على فمه ولسانه، لكن علله تعليلا ضعيفا. ماذا؟ وهو أن هذا لك ليس راجعا للنجاسة بل تعبدي، لأن الإمام مالكا رحمه الله له كلام أصلا في نجاسة الكلب من أصله، ولا يرى هذه النجاسة، بل الغسل إنما يكون للتنظيف وتعبدي، وهذا قول ضعيف. والذي يظهر والله أعلم أنه يقال الحكم قاصر على الولوغ، والكلب إذا وقع في الإناء ولم يصل فمه، والله لو وصل فمه خلاص فمه هو يغسل سبعا، لكن لو وقع ولم يصل فمه فنحتاج إلى دليل في أنه إذا وقع في إناء أحدكم ما لم يكن بالفم واللعاب، لأن النص جاء إذا ولغ، وفي حديث إذا شرب، حديث عبد الله بن مغفل وحديث أبو هريرة إذا ولغ إذا شرب، فيكون هذا خاصا بهذا اللعاب. ولهذا حتى العلم الآن لما اكتشف أن هذا الميكروب الموجود هذا موجود في اللعاب وعليه، فيكون بالنسبة للإناء وغيره الأمر خاص باللعاب. أما إذا مس البدن، بدن الكلب، بدن الإنسان أو ثوب الإنسان فلا يغسل، لأن شعره ليس بنجس، هذا له حكم الخارج، إنما لحمه نجس. وأما جلده فمتنازع فيه، فمنهم من قال جلده نجس ولهذا لا يطهر بالدباغ، ومنهم من قال بل يطهر بالدباغ، والأقرب أنه لا يطهر بالدباغ. هذا بالنسبة للكلب. فعندنا اللحم وعندنا الجلد وعندنا الشعر. الشعر خارجي، اللحم داخلي، الجلد له متعلق بالداخل وله متعلق بالإيه؟ بالخارج. ففي سائر الجلود طبعا غير المزكاة، الميت حتى بيطهر بالدباغ، إنما جلد الكلب والخنزير متنازع. ماذا متنازع فيه؟ أما قول مالك بأنه ليس بنجس، هذا قول لا دليل عليه، هذا بعيد، لأن النبي لما يقول إذا ولغ الكلب إذا شرب الكلب في أحدكم فليغسل سبعا، هذا دل على ماذا؟ على النجاسة. أتكلم كذا؟ نعم.
أرسل نقلات يقول يعني هذا في طعام. قال النووي في المجموع الشرب أعم من الولوغ، فكل ولوغ شرب ولا عكس. وقال ابن حجر في الفتح الشرب كما بينا أخص من الولوغ فلا يقوم مقامه. وقال الشيخ البسام في تيسير العلام إذا ولغ ومضارعه يلغ بالفتح فيهما شرب بطرف لسانه، أي شرب بطرف لسانه، وهو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه ولو لم يشرب، فالشرب أخص من الولوغ.
هي دي مسألتنا، المسألة دي مش معانا، مسألة دي احنا نتكلم من نسبة للنجاسة، هل هي هتكون متعلقة بالبدن ولا متعلقة بكذا. احنا مش بنتكلم في فرق بين ولوغ الشرب، في فرق، لكن هذا سواء كان ولوغا او كان شربا فانه يكون بفم الكلب الذي يصل لعابه الى الماء. طيب، لكن هل الكلام في بدن الكلب إذا وقع في الإناء كالكلام في لعابه؟ هو هذا الشيخون يقول ذهب الجمهور إلى أن نجاسته عامة لجميع بدنه، وأن الغسل بهذه الصفة عام أيضا، وذلك منهم إلحاقا، يعني ما في نص إلحاقا لسائر بدنه فمه، لكن نقول العلة مختلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن هذا قال ولغ وقال شرب، ما قال وقع، فلهذا لا يقاس عليه غيره. فالصحيح أن الكلب نجس، هذا واحد. اثنين، أن ولوغ وكذا في الإناء أنه ينجس. ثلاثة، أن الطهارة إنما تكون بالتسبيع مع التراب، لأن النبي نص عليه. أما أن يكون التراب في الأول أو في الآخر أو إحداهن فقد جاءت الروايات، فالأمر في ذلك واسع، والأولى أن يكون أولهن. هل يلحق الخنزير بهذا؟ الجواب لا، لعدم النص. هل يلحق بدن الكلب بلعابه؟ الجواب لا، لعدم النص أيضا. هذه أمور تعبدية. ابن قدامة يقول فصل ولا فرق بين النجاسة من ولوغ الكلب أو يده أو رجله أو شعره أو غير ذلك من أجزائه. طيب جميل، الدليل؟ لأن حكم كل جزء من أجزاء الحيوان حكم بقية أجزاء. لا، ما هو بلاس، إذا دل الدليل على ذلك، إذا دل الدليل على ذلك. وحكم الخنزير حكم الكلب طبعا أيضا ما في دليل، لأن النص وقع في الكلب. طب تمام، والخنزير ليس كلب، شر منه وأغلظ، والشرع يعرف، الشرع يعرف أنه هو شر منه وأغلظ، لكن هنا انفكك جه، لأن الله نص على تحريمه وأجمع المسلمين على ذلك وحرم اقتناء. كل هذا نتكلم فيه، نتكلم عن تحريم اقتناء، نتكلم عن نجاسة، نتكلم عن كذا. إنما الكلام الآن في الموضع الإيه؟ الموضع الخاص. نتكلم الآن في الموضع الخاص. أما قوله رحمه الله تعالى لأن حكم كل جزء من أجزاء الحيوان حكم بقية الأجزاء، هذا إذا دل الدليل. لكن فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إذا في بالنسبة لحم الإبل، نتوضأ من لحم الإبل، طب شوربة الإبل المرقة هذه تختلف. طب إذا كان دهنا ومذابا، هذه كلها من أجزاء لكن تختلف. تفضل. سابعا أي ولا يجب. طبعا ابدا ما رجعوا بالطب، ما عرفوش خالص. ما استدلش بالطب، انا بستأنس مش بستدل، بستأنس يعني بقول شوف ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا دي بس، لكن احكام ماليش دعوه، ما اعرفش عن الطب ده خالص. سيبك بقى، ما هو ثوبك عليه مكروبات البشريه، ايه الاشكاليه؟ ما وراتش. لكن مساله غلط، هو مش غلط، هات تراب وحط واغسل، هو حرام. الكلام بقى يلزمك قياسا على الولوغ، نقول النص ورد بالايه، ولغ في ناء احدكم شارب، ما قالش لبس. نعم. يقول شيخ الاسلام،
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: واما الكلب فقد تنازع العلماء فيه على ثلاثه اقوال، احدها انه طاهر حتى ريقه، وهذا هو مذهب مالك، والثاني نجس حتى شعره.
يعني قال مالك رحمه الله يقول يعني اذا حل صيده، مع انه معروف ان الصيد بيمسكه كذا وكذا، يبقى ليس بنجس. اي نعم، لكننا لا ناخذ الحكم من دليل واحد، لا ناخذ الحكم من دليل واحد. ثم حتى هذا الامساك، فرق بين امسك واكل. امسك ما في مشكله، صيده يمسك، ولهذا الكلب المعلم هو اصلا الكلب الايه الذي لا يأكل. إن أمسك لصاحبه، ما يمسك لنفسه. ولهذا لو أكل منه الكلب، إن أدركناه حيا ذكيناه، إذا ما أدركناه حيا ما نأكل. نعم. يقول شيخ الإسلام ده القول الأول بالطهار، ويعد هذا قولا شاذا. نعم.
قال: والثاني نجس حتى شعره، وهذا هو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد.
تمام، يبقى ده مقابل ده، طاهر حتى لعابه، يقول في قول مالك طاهر حتى لعابه.
نعم.
طب الثاني نجس حتى شعره، ده قول الشافعي. الثالث،
قال: والثالث شعره طاهر وريقه نجس، وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وهذا أصح الأقوال.
صحيح، عرفت من إخواني، هذا هو أصح الأقوال، أن اللعاب له حكم، وأن الشعر له حكم، واللحم له حكم، والجلد له حكم، كل حاجة له حكم. أيوة يا حاج عبد المنعم. لحم الجمل لو أكلته تتوضأ، شوربة الجمل لو أكلتها ألف هنا وشف. لأن النبي إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نعى عن أكل، قال في فليتوضأ من أكل لحم جزور، أكل لحم، ما قال من شرب، فإذا شربتها بألف أنا وشف فيش مشكلة، إنما إذا أكلت تتوضأ. لكن هتقول إيه الفرق بقى بين الجمل والبقر، الجمل والجاموس، الجمل وكذا؟ نقول ورد الدليل بهذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قطعا، في فرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين هذا وبين إيه وبين ذلك، طبعا على خلاف ده الراجح، ده اللي احنا مرجعه. نعم. الكبد لحم، والكوارع لحم، تمام، كل ده لحم. نعم.
كيف الجمع بين صيد الكلب المعلم جائز اكله، وان الكلب يجب ان تصوع مرات؟
تمام، امسك لك الكلب صيدا وجبهولك، ايه 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 الفارق بينه وبين ايه؟ ماشي، بيصل لعاب، بيصل الشيء، انت بتعمل ايه بقى؟ بتنظف الشيء. طيب يبقى ما لا تاكله. سئل شيخ الإسلام عن بئر وقع فيه كلب أو خنزير أو جمل أو بقرة أو شاة ثم مات فيه وذهب شعره وجلده ولحمه وهو فوق القلتين فكيف يصنع به؟ فأجاب الحمد لله أي بئر وقع فيه شيء مما ذكر أو غير، إن كان الماء لم يتغير بالنجاسة فهو طاهر، فإن كانت عين النجاسة باقية نزحت منه وألقيت وسائر الماء طاهر، وشعر الكلب والخنزير إذا بقي في الماء لم يضره ذلك في أصح قولي العلماء، فإنه طير في أحد أقواله وواحد الرتين عند أحمد، وهذا القول أظهر في الدليل، فإن جميع الشعر والريش والوبر والصوف طاهر، سواء كان على الجلد ما يأكل لحمه أو جلد ما يأكل لحمه، سواء كان على حي أو على أو ميت، هذا أظهر الأقوال العلماء وهو إحدى الروتين عن أحمد. وأما إن كان الماء قد تغير بالنجاسة فإنه ينزح منه حتى يطيب، وإن لم يتغير الماء لم ينزح منه شيء وهكذا. نعم. نعم. أي نعم. أيوة أسامة. ونقول لا يلزمنا قولك، احنا يلزمنا نحن واياك قول النبي. ماذا قال النبي؟ قال في الكتاب من اين اتيت بالخنزير؟ اي عام؟ على عدم اقتناء. خلاص، والمساله عندنا مساله اقتناء ولا مساله ولوغ؟ وجانا النص الخاص في الكلب. تمام، هات بقى الخنزير. ما لها علاق. النجاسة شيء والأحكام شيء آخر. أن الشارع يعرف أن هذه النجاسة أغلط، يعرف. لماذا ما قال أي عام؟ النص العام لا يستدل به عن مورد الخاص. نص عام لا يستدل به على مورد خاص. ليه؟ لأن المقتضي موجود، المقتضي موجود، لو كان يتعلق به حكم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سكت فالقاعدة نسكت عما سكت عنه ليه الشارع. نعم تفضل، حضرتك قررت ايه؟ تمام، انا قلت بالاولياء كلب، انا قلت جيب، انا جبت قبل كده السنة ان ايه، انا قلت نجاسة كلب. ايوه نجاسة، انا اقصد اقول نجاسة خنزير مقيس على الكلب. اولوية ايه؟ عينا؟ لا، الخنزير نجس موجود، موجود. كل أجد فيما أوحي إلي محرم طعام إذا أطمئن ما أو دم أو لحم خنزير فإنه رجس. كيف ما في هذا؟ كيف؟ لا ونجس. تخفيف إيه؟ الآن إحنا بنتكلم في نجاسة الخنزير ولا بنتكلم في حكم غسل لعاب الخنزير؟ احنا بنطهر ما مس الخنزير اياه، نتكلم في التسبيع، ليس في نجاسة تغسل. نجاسة اغسلها ما في مشكلة، احنا نتكلم في التسبيع. اذا كنت انت فقط التسبيع، ليس التسبيع فقط، لان انت تسبيع مع تراب، لان النص نص على تسبيع مع تراب. فين؟ في الكلب. نعم. كيف تسبيح؟ لا، هذه علة تعبدية. تسبيح ده ليه السبعة ديت؟ علة تعبدية. ليه مش تسعة؟ ليه مش خمسة؟ تعبدية. فنقتصر فيها. ايه عندك حاجة احمد؟ ماشي، ايه اكمل.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في موضع آخر: وذلك لأن الأصل في الأعيان الطهارة، فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلا بدليل، كما قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وإذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا أولهن بالتراب. وفي الحديث الآخر: إذا ولغ الكلب. فأحاديثه كلها ليس فيها إلا ذكر الولوغ، لم يذكر سائر الأجزاء. فتنجيسها
كلام شيخ سما، كل الأحاديث فيها إيه؟ الولوغ، ما فيها سائر الأجزاء، جسم الأجزاء. ها،
فتنجيسها إنما هو بالقياس. وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في اقتناء كلب الصيد والماشية والحرث، ولا بد لمن اقتناه أن يصيبه رطوبة شعره شعوره كما يصيبه رطوبة البغل.
أظن ده معروف، كل من اقتنى كلبا معروف كده، الكلب لما بيسمع مجيء صاحبه بيذهب إليه يلتف حوله كذا، هذا أمر معروف يعني موجود، يعني يكثر هذا في الناس. فلو كان له حكم خاص لبينه الشارع. بالعكس يعني ولوغ الكلب في إناء أحدنا قليل، مش في إنائه، هو له إناء خاص، لأن في إناء أحدنا قليل بخلاف الهرة، ولهذا الهرة سمح ليه من الطوافين، إنما الكلب مش ليس من الطوافين. لكن الأقرب من الولوغ في إناء أحدنا مسه لأحد، إذا كان الإنسان سيقصنيه معروف الكلب بيقابلك. كان في كلاب بتقابل أصحابها، يعني إحنا كنا نسأل زمان وإحنا صغار أيام قبل ما تدخل الكهرباء عندنا، كان واحد مثلا يبقى في بلد أخرى وجاي بالليل يلاقي الكلب مقابله عارف موعده، الكلب ده عجيب قابلك على الطريق بره هناك في الغيطان كده في الحقول تلاقيه مقابلك، طب أنتش عراك سبحان الله، ومن صوتك مهما كان الظلام موجود يعرف هذا ويلتف حولك ويفعل كذا. نعم.
قال ولم يذكر سائر الأجزاء فتنجسه إنما هو بالقياس، فإن قيل إن البول أعظم من الريق كان هذا متوجها، وأما إلحاق الشعر بالريق
قال
فإن قيل إن البول أعظم من الريق
قبلها سطر.
قال ولم يذكر سائر الأجزاء فتنجسها إنما هو بالقياس.
نعم.
فإن قيل إن البول أعظم من الريق كان هذا متوجها، وأما إلحاق الشعر بالريق فلا يمكن، لأن الريق متحلل من باطن الكلب بخلاف الشعر فإنه نابت على ظهره، والفقهاء كلهم يفرقون بين هذا وهذا، فإن جمهورهم يقولون إن الشعر إن شعر الميتة طاهر بخلاف ريقها، والشافعي وأكثرهم يقولون إن الزرع النابت في الأرض النجسة طاهر، فغاية شعر الكلب أن يكون نابتا في منبت نجس كالزرع النابت في الأرض النجسة، فإذا كان الزرع طاهرا فالشعر أولى بالطهارة، لأن الزرع فيه رطوبة ولين يظهر فيه أثر النجاسة بخلاف الشعر، فإن فيه من اليبوسة والجمود ما يمنع ظهور ذلك. فمن قال من أصحاب أحمد كابن عقيل وغيره إن الزرع طاهر فالشعر أولى، ومن قال إن الزرع نجس فإن الفرق بينهما ما ذكر، فإن الزرع يلحق بالجلالة التي تأكل النجاسة، وهذا أيضا حجة في المسألة، فإن الجلالة التي تأكل النجاسة قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبنها، فإذا حبست حتى تطيب كانت حلالا باتفاق المسلمين، لأنها قبل ذلك يظهر أثر النجاسة في لبنها وبيضها وعرقها، فيظهر نتن النجاسة وخبثها، فإذا زال ذلك عادت طاهرة، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، والشعر لا يظهر فيه شيء من آثار النجاسة أصلا، فلم يكن لتنجيسه معنى. وهذا يتبين بالكلام في شعور الميتة كما سنذكره إن شاء الله.
النبي لما قال ما قطع من البهيمة فهو ميتة وكذا، كل يتفق أنه إذا جز الغنم وكذا نصوف مع أنه منه ليس بنجس، بعد النبي يقول ما قطع من البهيمة، فدل هذا على أنه إذا كان من أجزاء جسمه من الداخل وكذا هذا هو الذي يقال ميتة، إنما الشعر ما يلحق بهذا. نعم.
قال وأيضا قال إلى أن قال وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في اقتناء كلب الصيد والماشاة والحرث، ولا بد لمن اقتناه أن يصيبه رطوبة شعره كما يصيبه رطوبة البغل والحمار وغير ذلك، فالقول بنجاسة شعورها والحال هذه من الحرج المرفوع عن الأمة. وأيضا فإن لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله في أظهر قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بغسل ذلك، فقد عفى عن لعاب الكلب في موضع الحاجة وأمر بغسله في غير موضع الحاجة، فدل على أن الشارع راعى مصلحة الخلق وحاجتهم، والله أعلم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى الحديث له سبب، وهو أن أبي قتادة سكب له وضوء، فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها فأصغى لها الإناء حتى شربت. فقيل له في ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وفيه دليل على طهارة الهرة وسؤرها إذ لم تكن النجاسة ظاهرة في فمها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن
يعني إذا لم تكن النجاسة ظاهرة في فمها، إذا في نجاسة في فم الهرة خاصة نحكم بالنجاسة، ما لنا علاقة بالهرة إلا. لكن مجرد أن الهرة تشرب من الإناء فإنها لا تنجسه، وذلك لأنها من الطوافين، فيصعب التحرز منها، فراع الشارع التيسير. ولهذا يؤخذ من هذا الحديث القاعدة المشقة تجلب التيسير. نعم طاهر، أقول طاهر طاهر، لكن إذا ماتت خلاص نجس، أو تأكل لحمها لا ما يصح، لكن طاهرة من جهة اللعاب، من جهة كذا، من جهة البدن، كل هذا طاهر. الجلالة حسب، المهم حتى يغلب على ظنك تغير لحمها. نعم، مش أقل من 3 أيام، إذا كانت دجاجة ولا كذا مش أقل من 3 أيام. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له أن توضأ بما أفضلت الحمر، قال نعم، وبما أفضلت السباع كلها. قال في نيل الأوطار أخرجه الشافعي والدارقطني والبيهقي في المعرفة، وقال له أسانيد إذا دم بعضها إلى بعض كانت قوية.
لأن هذا أيضا له حكم ماذا؟ الطوافين. فدل هذا على أن الهرة وما في معناها مما هو من الطوافين الذين يلابسون الآدميين في الاستعمال وكذا أن له الحكم. لكن اختلف العلماء في هذه المسألة، يعني هل يلزم أن يكون في حجم الهرة فما دون؟ فبعض العلماء اشترط هذا، لا يكون فيما هو أكبر من حجمه. طيب السؤال، هل الحجم له دخل ولا العلة في الطواف؟ النبي علل بماذا؟ بالحجم، ولا علل إنها من الطوافين؟ طب من الطوافين يبقى لعل تطواف، فلو طاف كذا من الطوافين يعني يلابسنا ويخالطنا أكبر من الهر أو دون الهر فإنه يدخل في المعنى، وهذا هو الصحيح، أنه لا يلزم أن يكون في حجم الهر. فالحمار مثلا والبغل الذي يكون معنا لا إشكال فيه، فالحمار إذا ولغ وإذا شرب فإننا نتوضأ ولا إشكال في ذلك، لأن العلة هنا هي من الطوافين. طيب يقول الشيخ البسام فقهاء الحنابلة وغيرهم جعلوا كل مكان بقدر خلقة الهرة، نعم، أو أصغر منها من الحيوانات المحرمة والطير المحرمة في حكمها من حيث الطهار وجواز الملامسة والمباشرة. فطهارة هذه الحيوانات وأمثالها أمر غير حل أكله بالذكاء، وإنما المراد طهارة البدن وأصابها ولامس، ولكن الراجح تقييده بما تعم به البلوى من الحيوانات المحرمة سواء كان كبير الخلقة أو كان صغير الخلق، لأن مناط العلة بقوله إنها من الطوافين عليكم، هذا الصحيح، لا ينظر إلى حجم الخلق، ما ينظر إلى الحجم، ما ينظر إلى الحجم. وقوله إنها ليست بنجس دليل على بنجس، دليل على طهارة جميع أعضاء الهرة وبدنها، وهو أصح من قول من قصر طهارتها على سؤرها وما تناولته بفمها وجعل بقية أجزائها نجسة، فإن هذا خلاف ما يفهم من الحديث وخلاف ما يفهم من التعليل، وهو قوله من الطوافين عليكم. فالطواف من شأنه أن يبشر الأشياء بجميع بدنه وأعضائه. قال ابن عبد البر في الحديث دليل على أن ما أبيح لنا اتخاذه فسؤره طاهر لأنه من الطوافين إيه؟ علينا. ومعنى الطوافين علينا الذين يداخلوننا ويخالطوننا. يبقى أنت بتربة حمار في البيت، بتربة بغلا في البيت، كل هذا إذا شارب من الإناء إذا كذا لا إشكال فيه، يبقى كل في البيت ممن يخالطنا ونخالطه وكذا هذا طاهر، اللهم إلا إذا كان إيه؟ الكلب. الكلب هذا الذي إذا ولغ في الإناء فإنه ليه؟ لأنه ليس من الطوافين، حيث لا يجوز اقتناؤه إلا في حالة، ما هي؟ إذا كان كلب صيد أو كلب حرس وماشية. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فأريق عليه. متفق عليه. قال الشيخ فيصل: الذنوب الدلو المليء ماء. وفي الحديث دليل على أن صب الماء على الأرض يطهرها ولا يشترط.
يقال فائدة لغوية يعني: ولا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء، يعني إذا خلى من الماء فليقال ذنوب، فهو دلو إذا ملئ بالماء سمي إيه؟ ذنوبا. نعم نعم. اقرأ.
قال ولا يشترط حفرها ولا تحجير الماء عليها. وفيه احترام المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الأعرابي بعدما فرغ من بوله ثم قال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. وفيه دفع أعظم المضرتين بأخفهما، لأنه لو قطع لأضر به وانتشرت النجاسة في المسجد. وفيه الرفق بالجاهل وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
طبعا الرفق بالجاهل كحكم الرجل، يعني بين حكم أنه كان جاهلا بليه بالحكم، لكن ليس يقال فيه كشعار: هذا الرجل الجاهل، هذا رجل كذا. وجاء أن هذا الرجل كان من هؤلاء العرب الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، ثم إنه ثبتت له صحبة، وإن كان بعض الشراح قد أغلظ القول في هذا وكذا، لكن الصحيح أن له صحبة. وإذا كان له صحبة فإنه لا يتكلم فيه بما يتضمن انتقاصه. ولهذا مسألة الجاهل هنا يعني الجاهل بالإيه؟ بالحكم، مثل ما يقول حديث المسيء في صلاتي، فهذا الجاهل بالحكم. ففيه أن الجهل عذر. هذا الرجل الذي بلى في المسجد، الأصل إنما يجوز البول في المسجد، لأن هذه المساجد تنزه عن القاذورات، لكن الرجل يجهل حكم، فعل هذا يجهل حكم، يظنه جائزا. فلهذا لما قام أصحاب ليقعوا به نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هو خلاص هو بال، وصلت النجاسة إلى المسجد، فدعوه حتى يتم بوله، لأن قطع البول عليه قد يضر. اثنان، هيلوث ثيابه. ثلاثة، قد يهرب منهم أو كذا فيؤدي إلى تعدد البقاع التي فيها النجاسة. ثم قال: وأريق على بوله ذنوبا من ماء أو سجدا من ماء. فدل هذا على طهارة النجاسة إذا وقعت على الأرض تكون بغمر الماء، إيه؟ بغمرها بالماء الكثير، لا أن تنقل تربتها ولا غير ذلك، إنما تضع عليه الماء الكثير. في مسألة الآن أصبحنا نحتاج إلى معرفة حكمها، زي السجاد اللي احنا عليه الآن. طبعا صعب ان احنا نشيل السجاد هذا او المكت هذا لو احد بلى عليه، ماذا نصنع؟ طب احنا ان غمرنا معروف ان تحت هذا البلاط وكذا ما في ارض تشرب، ليس بالتراب، فماذا نصنع في مثل هذا؟ فالعلماء قالوا: مشقة تجلب التيسير، اغمره بالماء الماء الكثير وينشف ولا اشكال في ذلك ان شاء الله، يكون حكم ذلك. أو عندك في البيت نفس المكتة أو سجادة تحت الدولاب وتحت السرير وتحت كذا، هيصعب أنك أنت تخرجها أو كذا، فهذه أغمرها بالماء حتى تجف، وهذا الذي عليك. وفي رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالجاهل بأبي هو وأمي، كيف أنه لم يعنف الرجل حتى قال الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، كما جاء في الصحيح أن الرجل قال هذا. والنبي قال: لا تحجر واسعا أو لا تضيع، يعني تضيق واسعا. وفي أنه عند، يقول الشيخ بالسمع، عند تزاحم المفاسد يرتكب أخفها. وفي أن ما يترتب على الأحكام الشرعية من إثم أو عقوبة في الحياة إنما يكون في حق العالم بالحكم، أما الجهل فلا ملامت عليه ولكن يعلم ليلتزم. طيب هل يفرق بين مسألة ومسألة في مسألة الجهل والإعذار به، يعني الكفر يعني الشرك يعني دون ذلك؟ الجواب لا يفرق بين مسألة ومسألة، لأن العلة واحدة وهي أن الشرائع تلزم بالبلوغ، تلزم بالبلوغ، وأن مسألة الظاهر والخفي نسبي، الظاهر عندك خفي عندي والخفي والظاهر عندي خفي عندك قد يكون، ممكن أكون أنا أعلم منك لكن تخفى علي مسألة ظاهرة عندك، فلا يتعلق حكم الشارع بأوصاف غير منضبطة. النبي قال لا أحد أحب إليه العذر من الله، والله عز وجل قال ليس عليك من جرح فيما أخطأت به، وقال الله عز وجل ربنا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا، وقال النبي رفع القلم عن ثلاث. فالإعذار للجاهل الذي لم يبلغ علم في أي مسألة من المسائل هذا الأصل المقرر الشرع، وأنا إلى ساعتك هذه ما أدري أي ذلك. أنا أناقش من يقول بعدم الإعذار بالجاهل في مسألة الشرك وكذا، بنناقش من كلامين، لكن قام في نفسي دليل أوقفني وجعلني أقول بأن هذا الدليل يحتمل، أبدا لم أجد. إحنا بنناقش كلام يقال، لكن ليس هناك دليل أبدا بقاعدة الشرع المبنية على الرحمة والتيسير ورفع الحرج. هتقول أصل الأمر ظاهر وأصل عيش في المسلمين، يعني عالم تقصد زي لي، يعني عالم انت عايز تقول كده، يعني عايز تقول في بلاد المسلمين والعلم موجود تقصد ان عالم؟ خلاص يا سيدي لو عالم خلاص احنا معاك، ما تقولش بقى مظنة العلم، مظنة العلم، مظنة العلم هو عند النبي وقالوا يجعل لنا ذات انواط، مظنة العلم وثابت الصلاة تركت الصلاة 7 سنوات، ظنت ان الاستحاضة تترك صامعة، مظنة العلم وبيصلي الصلاة بطلة، هي مظنة العلم يا مجتمع فيه؟ مجتمع شيخه علي جمعة ولا شيخه أحمد كريمة؟ ده شيخه النبي وأفرده بكر عمر، الواحد يقف في الصلاة يقف بكر في الصلاة، من اللي على يمينه هتجد عمر، من اللي على يساره هتجد عثمان، وهكذا. فإذا اعتبر هذا في مجتمع مثل هذا، يبقى مجتمعنا الآن إذا الإنسان بيعيش في غربة، يعني اليوم لما تقول واحد ما تشركش بالنبي قضية، لأنه طول عمره بيحلف بالنبي والنبي تجيب والنبي تودي والنبي تعمل والنبي تسوي طول عمره، فبيجي تبقى يقول له انتبه ده الحالف بالنبي يا شافعي هذا مشكلة عنده. ولا دولة السعوديين ما بيحبوش النبي قد المصريين، ما تلاقيش حد عندهم بيحلف بالنبي أبدا، لكن احنا عندنا ما بنمشيش حاجة إلا بالنبي. نعم تفضل.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال والطحال، أخرجه أحمد وابن ماجة وفيه ضعف. قال الشيخ فيصل في الحديث دليل على حل ميتة.
قال الشيخ البسام الحديث صحيح موقوفا، وأما المرفوع ففيه ضعف، لأنه من رواية عبد الرحمن وأخوي أبناء زيد بن أسلم عن أبيهم عن ابن عمر، وقد ضعفهم ابن معين. قال أبو زرع أبو حاتم إنه موقوف وصححه موقوفا كل من الدارقطني والحاكم والبياقي وابن القيم. وقال ابن حجر هي في حكم المرفوع، لأن قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا كذا مثل قول أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، فيحصل الاستدلال بهذه الرواية لأنها في معنى المرفوع. المرفوع يعني الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وما له حكم المرفوع يعني هو من قول الصحابي لكن لا مدخل للاجتهاد فيه ولا للرأي فيه، فيكون له حكم المرفوع، لأن الصحابي إذا قال ذلك لا يكون إلا عن توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي ما يستطيع أن يقول أحل لنا حرم علينا إلا بمعرفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث أحل لنا ميتتان ودمان هذا صحيح موقوفا، المرفوع ضعيف، لكن هذا الموقوف له حكم المرفوع، هذا الموقوف له حكم المرفوع، وبالتالي هل يحتج به؟ الجواب يحتج به. مثل مسح على الجوربين، البعض يقول النبي لم يرد عنه شيء في ذلك. طيب النبي ما ورد عنه شيء من ذلك، لكن ورد عن جماعة من الصحابة يزيدون على 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الجوربين، ولا يعلم لهم مخالف، فيكون هذا إجماع، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن هذا موقوف عليه فيكون له حكم المرفوع، كما لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ذلك تماما، فالمسح على الجوربين. لكن ورد الأثار في المسح على التساخين والعصائب وغير ذلك، وهي اللفائف التي تكون على القدمين. نعم. طيب فهنا النبي قال أحلت لنا ميتتان، وذلك لأن الأصل في الميتة هو التحريم. قال الله عز وجل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فالميتة حرام. لكن يستثنى من الميتة هذه، قال أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، السمك تأكله حيا أو ميتا. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. السمك الميت نأكله؟ السمك الميت نأكل، نحن نأكل 3/4 السمك اللي نأكله ميت، هذا مستثنى؟ هذا مستثنى، ميتة لكنها مستثنى، يبقى هذا مستثنى. ولعل هذا الأمر يرجع إلى أنه ليس فيها الدم الذي يعني يفسد أجزاءها بخلاف الدجاجة ولا الشاة ولا البقرة ولا الجاموسة ولا غير ذلك. طيب والثاني الجراد، تعرفون الجراد؟ ما الجراد؟ ها؟ زي النطاط هذا اللي احنا مسمينه نطاط زمان، الأخضر هذا، فيأتون على جزء فيه، يأخذون جزء في الوسط كده يكون كاللحم، يعني مثل الجمبري عندنا الجزئية ديت، ويحمر وكذا ويؤكل. في السعودية أي نعم هناك يأكلونه، إنما إحنا عندنا ما نأكل. لكن كون الإنسان ما يأكل الشيء هذا أمر، وكونه حراما أمر آخر. يعني الإنسان قد تعافوا نفسه أن يأكله، لكن لا يدل ذلك على أنه حرام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم الضب على مائدته لم يأكله، فقال له خالد يا رسول الله أحرام هو؟ هل هذا الضب حرام؟ فقال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. هم في السعودية هناك مثلا يأكلوا الضب ده تمام، عارفين الضب يعني ايه الضب ده؟ زي البورس ده بس كبير كده شوية، هذا ذيله طويل مبطط وكذا، لو تراه لو تنظر إليه لا يمكن تأكل. النبي نفسه ما أكله، قال أجدوني إيه؟ أجدوني أعافه. لكن ما شاء الله تبارك الله نأخذ الشنطة مليئة بالفسيخ ونروح هناك، الضابط نفسه لما تفتح له الشنطة عشان يشوفها بس عايز يقول لك روح، حتى لو أنت جاب إيه باللازم. وإحنا بنشتهي عازم واحد يعني عايز يكرمه بيجيب له فسيخ، هو هناك رمة ده فسيخ إيه ده يعني يؤكل كيف؟ كيف يعني إذا يؤكل؟ فإذا الأرض لها مسألة القبول من عدمه، لكن لا يعني هذا التحريم. فالفسيخ حلال، ولهذا واحد صنف رسالة الفسيخ في عين من حرم أكل الفسيخ، لأنه سمك مملح إيه الإشكالية في ذلك؟ سمك مملح لا إشكال فيه، لكن نفس تعافه ولا تعافه دي مسألة أخرى. كذلك الضب نفس تعافه ولا تعافه شيء آخر. ولهذا النبي لم يحرم، قال لا ليس بحرام ولكني أجدني أعافه. فأحل لنا ميتتان، ما الميتتان؟ السمك والجراد. طيب ودمان، ما الدمان؟ الكبد والطحال، يقال الطحال بالكسر ولا يقال الطحال، الطحال بالكسر. الكبد هو دماء متجمع والطحال كذلك، لكن يأخذ حكم اللحم ولا أكل ولا إشكال، مع أن الدم نجس. لو أن الدم كان مسفوحا فإنه نجس، قال تعالى قل أجل فيما أحيى لي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. لكن هذا الكبد صار حكم اللحم، ولهذا دل هذا على أن ما ورد به الشرع على قسمين، إما أن يكون معللا حينئذ نقول الحكم يدور مع علته، وإما أن يكون تعبدا حينئذ نقول سمعا وطاعة، سمعا وطاعة، فما رخص فيه الشارع نقول سمعا وطاعة، ما رخص فيه الشارع، ولا نعرض ذلك على عقولنا. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. الإنسان لا يدخل عقل في شيء من الشرع، يحاكم الشرع الوارد، أشيخ علي، يحاكم الشرع الوارد إلى عقله، لا، نحن نحاكم عقولنا إلى الشرع الوارد، ولا نحاكم الشرع الوارد إلى عقولنا. كما كان بعض الصفاء يقول: أي حج هذا؟ يعني ده عبادة أحجار، نطوف حول حجر ونرمي حجرا وكذا. لا، نقول ليست الأحجار مراد لذاتها، إنما نحن نتبع الشرع في هذا، نحن نرمي اقتداء للرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الأثر: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. هو احنا بنرمي هو الحجر في نفسه زي بعض الجهال بيروح فكر انه بيه بيرمي الشيطان، فكر انه بيرمي الشيطان. طب شيطان امامه بقى هيرمي بحصى قد كده كحبة الحمص ورد في السنة اقل يعني فوقه وكذا؟ لا، بيجيب بقى اللي بيجيب حذاء واللي بيجيب حجر كبير عاوز يخلص عليه مرة واحدة وخلاص. حتى ان بعض الناس يسأل يقول: هذا شيطان؟ شيطان صغير، شيطان كبير، شيطان كذا، دايما الاعاج هناك يقول: فين الشيطان؟ لا، احنا ما نرمي شيطانا، وانما نرمي تعبدا امتثالا. فانت ترمي مع التكبير تعبدا لله عز وجل، هذا لإقامة ذكر الله، هذا لتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. فنحن عبيد لله عز وجل بما شرع الله بما شرع رسوله. لماذا الطواف سبعا؟ انا ما اسال لماذا سبعا، قطعا فيه حكمة، قطعا لا شك الشارع ينزع عن العبث، لا شك أن السبع في الطواف له حكمة، لا شك أن ركعتين في الصبح وأربعا في الظهر وثلاثا في مغرب لا شك أن هذا في حكمة، لكن هل أنا أعلمها؟ الجواب لا. طيب، هل أوقف امتثالي على العلم بها؟ الجواب لا، إنما أفعل ذلك سمعا لربي وطاعة لربي سبحانه وتعالى. وهذه قاعدة يا إخواني، قاعدة عظيمة لابد الإنسان أن يتنبه إليها. ابن بيتك كما شئت، ازرع أرضك كما شئت، اعبد كما شاء الله وأراد، لما تأتي العبادة الدين كما شاء الله وأراد. ولهذا اختصر حياتك، إن كنت عالما هتدرس العلم، وإن كنت غير عالم فاسأل عن العلم، اسأل في الشرع، اسأل، لا تخترع، قل يا شيخ هذا حرام ولا حلال، هذا جائز ولا غير جائز، ابني حياتك على هذا. الإنسان ما يعلم كل شيء، لكن يقدر أن يعلم ما يحتاج إليه. ولهذا نقل العلماء الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الهوال. المرأة يا إخواني، احنا عندنا في الشرع دية الأصابع دية كاملة، اليدان دية كاملة، طبعا احنا عندنا دية 100 ناقة، وزع العشرة على 100 ناقة، الإصبع يكون فيه كم؟ 10. وأصابع الرجلين دي كذلك، يعني أنه يقطع أصابع يديك وأصابع رجليك يدفع ديتين وانت لسه حي، ولا يخلص عليك دية واحدة، هيخلص عليك دية، هيقطع أصابعك ديت دية، طب رجليك دية، هيقطع لسانك 3، هيقطع ذكرك 4، يعني ممكن انت تتفك كده 10-15 دية وانت لسه عايش. ما كان في بدن إنسان منه عضو واحد ففيه دية كاملة. طب فيك عضوان زي العينين توزع دية على 2، وهكذا. طيب، المرأة ديتها نصف دية الرجل، المرأة ديتها نصف، يعني أصابعها 50، أصابعها 50، مع أنك لو قتلتها قتلت بها، يعني في القصاص أتقتل، لكن كل هذا وارد بالشرع. ما تقولش طب اشمعنى بقى طالما أنا أقتل بها يبقى ديتها زي ديتي في هذا، لا، نصف الدية، ليه هكذا ورد الشارع؟ تعال الأعجب بقى. الأعجب أن أصابع المرأة لو قطعت، إذا قطع الأصبع الأول بعشر كالرجل، الأصبع الثاني لو قطعت أصبعين المرأة بعشرين كالرجل، إذا قطعت ثلاثة أصابع بثلاثين كالرجل، إذا قطعت من أربع أصابع بعشرين، إذا قطعت ثلاثة أصابع بكم؟ وإذا قطعت أربع أصابع بعشرين. ليه هو الأغلى إيه بقى؟ الأربعة ولا الثلاثة؟ المفترض الأربعة، لكن لما كان المجموع النهائي هيصل إلى أن دية المرأة نصف دية الرجل، فالعلماء قالوا بأن إلى ثلث الدية المرأة كالرجل، إلى ثلاثة المرأة كالرجل، تعدينا بقى الثلث على النصف. كيف تكون ثلاثة أصابع بثلاثين وأربع أصابع بعشرين؟ يعني ست أصابع زي ثلاث أصابع. كيف هذا؟ نقول تلك السنة. الشاهد أننا نتعلم قاعدة عظيمة، وهي أن مضار الشرع على التوقيف. شرع لكم من الدين ما وصى بنه، ونحكم بينهم بما أنزل الله. ابني بيتك، ازرع أرضك، اشتري سيارتك الموديل اللي تريده، اختر من الزوجات إذا أردت تتزوج هذه أو تلك، خذ ثيابك كما يحلو لك بدون أن تصل محرم. لكن إذا جئنا إلى الدين فسمعا وطاعة. لو أننا زدنا في صلاة العشاء ركعة، حكم الصلاة؟ طب لو صلينا ثلاثا كالمغرب، طب بطيل العشاء؟ لو صلينا كالمغرب بطيل. طب ما المغرب ها صح، صحة الصلاة ثلاثة والعشاء ما تصح ثلاثة. هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب خذ هذا إلى المعتقد. أنت بتبني مسجد الآن على قبر وتدخله، ومدد يا سيدك فلان، من أين جاء هذا؟ سيدك فلان هذا يملك لك جلب نفع أو دفع ضر؟ الجواب لا أعلم. الشرع جاء بهذا؟ لا. يبقى تقول سمعا وطاعة، سمعا وطاعة لرب. ما تقول هذا محبة صالحين، حب الصالحين، محبة الصالحين عبادة، لكن عبادة الصالحين شرك، شرك. يبقى إذن هنا توقف، كل ما جاءك شيء من الشرع توقف. الصحابة كانوا يشربون الخمر، قبل تحريم الخمر كانوا يشربون ويتجرون فيها. لما أرسل النبي المنادي ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، ماذا فعل الصحابة؟ اغلق الباب مش سامعين، مش سامعين، حاشاهم. طب أما أخلص اللي عندي؟ حاشاهم. أنت اليوم ثقيل عليك جدا، أقول لك السجائر حرام، ترمي العلبة، ثقيل جدا عليك، ثقيل جدا. ليه؟ لأنك لم تعظم شعائر الله كما ينبغي. لو عظمت الشعائر لرميتها. يبقى أقول سمعا وطاعة لربي، ما في سجارة بعد كوني أعلم أنها حرام. الصحابة أراقوا الخمور لما علموا أنها حرام. لما لقي النبي رجلا صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم من ذهب، فإذا بالنبي يأخذ الخاتم ويخلعه، ثم قل أيعمد أحدكم أن يضع في يده جمرة من نار؟ وألقاه ومر ومضى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصحابة للرجل خذه فانتفع به. النبي حرم لبسه لكن ما حرم بيعه. يعني النبي لما رمى الخاتم من باب الإنكار والتغليظ على الرجل، هل يجوز للرجل يأخذ الخاتم ويبيعه؟ يجوز. أو يلبسه زوجته؟ يجوز، ما فيش كان المحرم إيه؟ اللبس. بدل أنت لو عندك 100,000 جنيه عايز تجيبهم ذهب، جيبهم ذهب وتعينهم عندك، ما فيش مشكلة، لكن هتلبس؟ لا، ما ينفعش، لا يصلح. حرام على الرجال، حلال للنساء، حلال للنساء، حرام على الرجال، لحاجة النساء إلى التحلي والتزين. لكن الرجل ماذا قال؟ والله لا أخذ شيئا. ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. بل إن النبي كان يصلي بالصحابة يوما، وبينما هو يصلي بالصحابة بعد الركعة الثانية خلع نعليه. هو بيصلي، كان يصلي في النعلين، فخلع النعلين. ماذا صنع الصحابة في الصلاة؟ خلعوا النعال. بعدما فرغ النبي من الصلاة قال ماذا؟ لا، الصحابة، كل الصحابة خلعوا النعال. قال ما حملكم على هذا؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل قد أخبرني أن بهما أذن، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب ابن عليه ثم ينظر فيما، فإذا وجد بهما أذن فليخلعهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. خلاصة الأمر، الفائدة اللي نستفيدها العظيمة جدا، أن الشرع قائم عليه سمعنا وطعنا. بل أقول يا إخواني، الفرق بين الخليقة كلهم كلمة واحدة. تعرفون أن ديننا هذا مبنى على الكلمة، ألا وهي سمعنا وأطعنا، سمعنا وعصينا. الناس فريقان لا ثالث لهما. فريق يقول سمعنا كلام ربنا سورة نبينا وأطعنا، وفريق يقول سمعنا وعصينا. من أي الفريقين أنت؟ وسط؟ لا سمعنا أطعنا سمعنا عصينا، لا عصينا، فيش وسط. يا أطعنا يا عصينا، فيش وسط. لا أطعنا ولا عصينا، لا أطعنا ولا عصينا، عصينا. ما لم يكن أطعنا فعصينا، ما لم يكن أطعنا فعصينا. فالواجب على الإنسان أن يعظم شعائر الله، خصوصا فيما يتعلق بأمر التوحيد. ما في مدد يا فلان، ما في مدد يا علان، ما في شلاه يا سيدنا شلاه. هؤلاء أموات ما يشعرون أن يبعثون. ادعوهم كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبصرون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم أذن يسمعون بها؟ كذلك أيضا هذا في توحيد الرب عز وجل. كذلك أيضا أنت كمسلم تتبع النبي والصحابة، لا تتقدم إلى النبي والصحابة. ما في شيخ أجل من النبي والصحابة. شيخك جميل وجيد، لكن إذا خالف النبي طب جماعتك؟ ما في جماعات، ما في جماعات في الإسلام، هي جماعة واحدة. ما في أحزاب في الإسلام، هو حزب واحد، ما أنا عليه إلا أصحاب. أنت يا هشام تبع جماعة إيه؟ تبع جماعة النبي والصحابة. أقول بالنص وأعمل بالنص. الآن إحنا كنا بندرس، ندرس الكلب هذا، الكلب اللي أمامنا ذا، لعابه له حكم، وشعره له حكم، وبدنه حكمه، كل حاجة له حكم. ليه؟ هنا الشرع قال، هنا الشرع قال، هنا الشرع قال. ما في الجماعة قالت، ما في الحزب قال. فأنت ما تعيش تبعا لحزب، تبعا لمؤسس، تجعل عقلك كعقله. النبي قال واستفرق مدى على 73 فرقة كلهم في نار إلا إيه؟ إلا واحد. وهل أودى الأمة وأضعف الأمة إلى التفرق هذا؟ أحزاب وجماعات، إخوان، لا تبليغ، لا داعش، لا قاعدة، لا مش عارف، حزب نور، لا حزب ظلمة. طب ليه 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 ليه؟ هذا كتاب ربنا، القرآن عندك وفيه التفسير، تفسير السلف، والسنة عندك وفيها تفسير السلف، وكل يؤخذ من القول ويرد. الإمام أحمد إمام أهل السنة لكن يصوبه يخطئ. الإمام الشافعي إمام أهل السنة لكن يصوبه يخطئ. لا تجعل دينك تبع لأحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قيل الإمام مالك ما السنة؟ قال ما لا اسم له لا السنة. قيل لأبي بكر بن عياش من السني؟ قال من إذا ذكرت عنده الأهواء لا بتعصم منه. اختصر دينك، ما أسهل الدين. أنا وأنت زي بعض، كونك أنت حلق لحيتك أنت كده غلطة مخالف السنة، وكون أنا مربي لحيتي مش أحسن منك، مش معنى أحسن، ممكن أكون أحسن منك في اللحية، لكن تكون أنت أحسن مني في حاجة تانية. أنا أنصحك أنت تنصحني وهكذا، إحنا أمة واحدة، ما في فرق. أنت حتى لو عاصي وأنا مطيع أنصحه في معصيتك، لكن أنت جماعة أنا جماعة. وأن هذه أمتكم أمتين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا 97، أمة واحدة. واستطرق مدى 73 فرقة كلهم في نار إلا إن الذين فرق دلهم وكانوا شعر اسمهم في شيء. أوعى تكون إخواني هم ولا تبليغي ولا داعشي ولا مش عارف تبع حزبة ايه ولا هيئة ايه. اوعى، اياك اياك تجعل سقفك الشيخ زيد ولا عبيد ولا الشيخ علان، هو ده دينك. لا، دينك قال الله قال رسول. يا شيخ لو سمحت قل لي بالله عليك ماذا قال الرسول في هذا، ماذا قال الله في هذا. نصلي كما صلى، مش كما صلى الشيخ. لو الشيخ بيصلي بينا وزاد ركعة نقول سبحان الله سبحان الله. لو الشيخ قال الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم نقول الرحمن الرحيم، صح ولا لا؟ يبقى هذا هو هذا دي باختصار بسيط جدا. انت اخي وحبيبي وانا اخو حبيبك وكذا، ولو كان في معاصي نتراصح فيها، نحن امه واحده. هل اضعف الاسلام الذي الجماعات والاحزاب ودي تاكيد لهذه ودي تاكيد لهذه والى اخره؟ يبقى اذا هن شرعك سمعا وطاعه، تتبع النبي والصحابه. النبي يقول وإنه من يعش منكم بعد فصار خلافا كثيرا فعليكم به بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عض عليه بالنواجذ. مش كل واحد صار صاحب لحية يبقى الآن على ما كان عليه النبي والصحابة. في صاحب لحية ومخالف، صاحب لحية وصوفي بيقول مدد يا فلان، في صاحب لحية وبيأتي المسلمين الأبرياء، في صاحب لحية وبيملى الميادين يخرج على الحكام ويؤدي إلى فتن في أمتنا، وفي صاحب لحية تابع السنة. الدين ما هو بلحية بس، اللحية من الدين، لكن الدين كل متكامل، ظاهر وباطن، لحية وثوب وأعمال وأقوال وعبادات وعقائد لابد أن ندخل. يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم. هذا دين الصحابة، لا فرق بين أبي بكر وعمر وعثمان، لا فرق بين المهاجرين والأنصار، كلهم أمة إيه؟ كلهم أمة واحدة. أسأل الله أن ينفقنا لكم الحب والرضا، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.